الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي لا يميل قلب أحدكم إلا الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وايم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الفقر وقلة ذات اليد، وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على شريعة واضحة بيّنة لا زيغ فيها، يجب تعظيمها واتباعها. وليعلم أن من أعظم أسباب الهلاك عدم تعظيم نصوص الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعارضة أحكام الشرع بالعقول الظنية وبالآراء المحتملة. إن ديننا الحنيف يا عباد الله لم يعطل العقل، بل جعله مناط التكليف، فلا تكليف إذا فقد العقل، وهو أحد الضرورات الخمس الواجب حفظها، ولكن له حدًا نقف عنده، فإذا تعدى العقل حدوده وعارض الوحي كانت الهلكة والضلال، ولا يمكن للعقل الصريح أن يعارض النقل الصحيح، فباجتماعهما تدرك الحقائق الشرعية. وأما المعارضة بين العقل والشرع وتقديم ظنيات العقول فذلك باب ولج منه إبليس، ويريد من الناس أن يتبعوه عليه. فلما أمر إبليس بالسجود لآدم تعارض عقل إبليس مع ما أمر الله عز وجل، فما كان منه إلا أن قدم العقل على النقل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ما هذه الجرأة التي تجعل مخلوقاً ضعيفاً يعارض أمر الله عز وجل؟ وتذكروا عباد الله كذلك ما حصل لكفار قريش عندما عارضوا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، وهو كلام الله عز وجل. قصرت عقولهم عن إدراك ذلك، ومنعتهم من أن يصدقوا أن يكون هذا الفتى اليتيم نبياً مرسلاً من رب العالمين، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد انتشر في هذا الوقت الطعن في نصوص الشريعة بحجة عدم الاقتناع بها، وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت للجميع أن يتكلموا وأن يكتبوا وأن ينشروا من غير ضوابط ولا قيود. وإن لم يجد أحدهم ما يكتب فما عليه إلا أن يبحث عبر محرك البحث، ف فينشر ما قالته المتردية والنطيحة، والله المستعان. ومن غربة الدين أن يصبح الدين الإسلامي عند كثير من المسلمين تاريخاً يحفظ ويذكر فقط بعيداً عن التطبيق العملي. يأتي أحدهم وينشر أنه لا يوجد عذاب في القبور ويقول إن العقل لا يقبل ذلك، ثم يروج لخرافته أنه لا يوجد دليل صريح في القرآن يدل على ذلك، ثم يتابعه كثير من الناس بحجة أنه عقلاني. فقبح الله هذه العقول التي تنكر ما جاءت به الشرع، فأي زيغ وانحراف بعد هذا يا عباد الله. هب جدلاً أنه لا يوجد في القرآن ما يدل لذلك، فأين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه؟ أين نحن من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر؟ أين نحن يا عباد الله من سؤال منكر ونكير في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يخرج أحدهم وبكل وقاحة فيقول: أنا لست مع المبدأ الذي يقول النساء ناقصات عقل ودين. أي جرأة من مسلم يعارض قولاً قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟ إن كان هناك سؤال أو استفسار أو معنى لم تستطع فهمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكن مؤدباً في الكلام وعظم نصوص الشرع وارجع إلى أهل العلم ممن تثق في دينهم وعلمهم واسألهم عما أشكل عليه. أما الهجوم الجريء وقلة الأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والله هو الضلال المبين. تسأل الفتاة المسلمة التي بلغت أكثر من 20 سنة: لماذا لم تتحجبي حتى الآن؟ فتجاوب قائلة بكل جرأة: أنا إلى الآن غير مقتنعة بالحجاب. فأين الأدب يا عباد الله مع أحكام ديننا الحنيف؟ يجلس جاهل لا يعرف فروض الوضوء ولا يعرف أحكام سجود السهو في الصلاة، يجلس أمام الكاميرا يجيز الاختلاط ويجيز التبرج ويجيز السفور ويناقش أدلة المخالفين بغير علم. فلو كانت نصوص الشريعة معظمة عند هذا الرجل لما ناقشها والله بهذه الطريقة من غير تأصيل العلمي. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يأتي آخر ويطعن في حكم الردة، ويأتي آخر يتكلم عن الحجاب، وهذا يتكلم عن خروج الدجال، وهذا ينفي تلبس الجني بالإنسي، وهذا يستهزئ باللحية، وهذا يتكلم على الإسبال، وهذا يطعن في ستر المرأة، وهذا يخوض في أسرار القضاء والقدر، وهذا يتكلم عن غيبيات يوم القيامة، وهذا يخوض في معجزات الأنبياء بغير علم. حكم نبيك وانقد، حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الأيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا خير والله إلا في تعظيم نصوص الشريعة السمحة من الآيات والأحاديث الصحيحة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فليتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. ليحذر للمسلم من اتباع سبيل شياطين الإنس الذين لا هم لهم إلا معارضة الأحكام الشرعية بآرائهم، ووصل بهم الأمر أن ردوا كثيراً من أمور الغيب الواجب الإيمان بها، فلا يؤمنون بها حتى تقع عياناً أمامهم أو يصدقها فيلسوف من فلاسفة العصر، كما حصل لذلك الرجل الذي لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءً، فإنه لما سمع هذا الحديث كذبه وقال: لا يعقل هذا الكلام، وكيف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة؟ فلا أصدق هذا الحديث. ولكن قبل سنوات أخرجت إحدى مراكز الأبحاث في أوروبا تقريراً بعد دراسة أجزاء الذباب بأن في أحد الجناحين داءً وفي الآخر دواءً لهذا الداء. هنا قال نفس الرجل: إذن هذا الحديث صدق وصواب، فأنا أصدقه الآن. فالله المستعان، هل جعلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل جعلنا التصديق والتكذيب وجعلنا الإيمان والكفر تابعاً للتجارب العقلية والنظريات الفكرية؟ أين الإيمان بالغيبيات؟ أين نحن من أول وصف وصفه الله للمؤمنين في كتابه العظيم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ من هم المتقون يا عباد الله؟ قال الله عز وجل في أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب. ولا يأمن المعارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المستهزئ بها من عقوبة الدنيا قبل الآخرة. قال أبو يحيى الساجي: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. يقول ذلك مستهزئاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم. قال الساجي رحمه الله تعالى: فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط على الأرض فمات. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وكل ما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ونعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.